تبركاتي يا احمد، سنه والسرور.
طيب اليوم نستكمل درسنا الثاني في الدراسات الإسلامية. احنا وصلنا أمس عند آثار العقيدة الإسلامية على الفرد والمجتمع. أولا، آثار العقيدة الإسلامية على الفرد: التوازن بين الروح والعقل والجسم، فلا يطغى جانب على جانب، فلا إفراط في الروحانية المعذبة لجسده والمغلية الملقية لعقله، ولا إفراط في العقل حتى يحكمه في الوحي والشرع، ولا إفراط في التربية الجسيمة حتى يرتد كبهيمة هدف الطعام والشراب، طمأنينة البال واستراحة الفكر، فلا قلق على مستقبل ولا وهام ممزقة للنفس، فالهدف واضح هو نيل رضوان الله وجنته. القيم والموازين الثابتة لثبات هذه العقيدة: عزة النفس لما يشعر به من معية الله تعالى له، لقوله سبحانه وتعالى: واعلموا ان الله مع المتقين. ومن كانت هذه عقيدته فلا يستكين ولن يستعبد غير الله تعالى. فعزة المؤمن عزة إيمانه وحقه، وعزة غيره عزة غرور وفجور وكبرياء. سعة النظر ووضوح الهدف، لأن عقيدته الصحيحة تجيب على كل سؤال من الأسئلة التالية: من أين أجا ولماذا أجا ولأين ذهب. قلنا أثر العقيدة الإسلامية على الفرد هو التوازن بين الروح والعقل والجسم، طمأنينة البال، القيم والموازنة الثابتة لثبات هذه العقيدة: عزة النفس، سعة النظر ووضوح الهدف. ففيها المسلم يعرف أنه من أين أجا ولماذا أجا وإلى أين ذهب وإلى أين يذهب. ننتقل على آثار العقيدة الإسلامية على المجتمع. أولا، تحقيق الأخوة الإسلامية والتعارف الإنساني. فعلى الإيمان بالله ثم فعل الإيمان بالله ثم التآخي قام مجتمع المسلمين الأول في المدينة النبوية، اللي هو التآخي لمن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم خاوة بين الأنصار والمهاجرين في المدينة المنورة. هذه مثال على العقيدة الإسلامية في المجتمع لانضباط انضباط السلوك والأمني. فالعقيدة تؤثر في ضبط السلوك وتقويم النزاعات البشرية ومحاربة الجريمة ومكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله. التكافل والتعاون الاجتماعي، أثر العقيدة واضح في ترابط المجتمع وتكاتفها وتراحمها. ويؤكد قول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. العدالة في الحكم والقضاء، لأن الإيمان يقيم ميزان العدالة في المجتمع. نذكر هنا أربعة من آثار العقيدة الإسلامية على المجتمع: هو تحقيق الأخوة الإسلامية والتعارف الإنساني، الانضباط السلوكي والأمني، التكافل والتعاون الاجتماعي، العدالة في الحكم والقضاء. ننتقل بعدها وسط العقيدة بين القلو والحلال. تمتاز هذه العقيدة المباركة بميزات جليلة وخصائص عظيمة تظهر حسنها وتبرز كمالها وجمالها. ومن جملة هذه الخصائص كونها وسطا، وسطا بين القلو والجفاء والإفراط والتفريط والزيادة والنقصان، وأهلها أهل وسطية واعتدال. فهم الوسط في فرق الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من هنا نذكر تعريف الوسطية أو مفهوم الوسطية، ترجع في أصل وضعها اللغوي إلى مادة وسط، وهي الدالة على الجملة من المعاني تتقارب من حيث دلالاتها، منها العدل والخيار والتوسط بين الجيد والردي وبين القادمة والآخرة والأصبع الوسطى والصلاة الوسطى والوساطة والإكرام. أما في الاصطلاح الشرعي، عرفها الاصطلاح الشرعي، فإن الوسط لا يخرج عن مقتضى اللغة، وقد استخدم القرآن لفظ الوسط معبرا فيه عن إحدى خصائص هذه الأمة وإحدى قواعد منهجيته. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويمكن نقول اصطلاحا في تعريف الوسطية هي سلوك محمود مادي أو معنوي. تعريف الوسطية اصطلاحا هي سلوك محمود مادي أو معنوي يعصم صاحبه من انزلاق إلى الطرفين متقابلين قالبا أو متفاوتين تتجاذبهم رذيلتا الإفراط والتفريط، سواء في ميدان ديني أم دينوي. ولا يصح إطلاق مصطلح الوسطية على أمر إلا إذا توفرت فيه الملامح التالية: أول شيء، الخيرية، وهي تحقيق الإيمان الشامل يحط فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاستقامة، كيف تكون الاستقامة؟ بلزوم المنهج المستقيم بلا انحراف. فالوسطية لا تعني التنازل أو التميع أبدا. ثلاثة، اليسر ورفع الحرج، وتكون بسمة لازمة للوسطية. العدل والحكمة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط بالعدل. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالتوازن في الشريعة الإسلامية النظر في كل الجوانب وعدم قياس جانب على آخر، وذلك باجتناب القلو والجفاف. يعني لا تزيد ولا تنقص في النص. قبل أن نوضح معالم وسطية وما يتعلق بها ينبغي علينا أن نتعرض إلى مفهوم النقيضين القلو والانحناء حيث تكتمل الصورة لديه. القلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد، في حقيقته مبالغة بالتزام في الدين وليس خروجا عنه في الأصل، ويكون متعلقا بفقه النصوص أو الأحكام أو الحكم على آخرين، كما يكون فعلا فإنه يكون تركا كترك النوم وتحريم الطيبات وليس منها طلب الأكمل من العبادة، بل هو تجاوز الأكمل إلى مشقة. الإنسان مرات في يوصل إلى مرحلة يكون قله في العبادة بسبب نفسه مشقة، اللي يحرم النوم ويحرم الطيبات لأجل القيام بعبادة من العبادات. معلوم أن الحكم بالقول على شخص أو فعل لا يجوز إلا بالكتاب والسنة ولا يقدر عليه إلا العلماء. مظاهر القلو وصوره. القلو في الدين في مظاهر كثيرة وصور عديدة، على كل مسلم عاقل أن يحذر منها ويبتعد عنها، وهذه أبرزها: إلزام النفس أو الآخرين بما فوق الطاقة والاستطاعة. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذا جبل، جبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا إذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلوه، لا يصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. تحريم الطيبات التي أباحها الله تعالى وترك بعض الضرورات التي بدونها يقع المرء في المشقة والحرج والتهلكة. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروك أنهم تقالوه، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهما: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. قال آخر: أنا لا أصوم الدهر ولا أفطر، أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلأتزوج أبدا. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، القلو في الحكم على الآخرين، أما بالقلو في مدحهم أما بالقلو في ذمهم. ومن القلو في المدح وصف العبد بما في قدره ومكانته من الأفعال والصفات، وهذا النوع من القلو هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم عن عباس رضي الله عنه انه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فانما انا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. ومن القلو في الذنب تكفير الناس واتهامهم بالفسق والزندقه، واتهامهم بالفسق والزندقه بمجرد المخالفه في الراي او وقوعهم في بعض المعاصي والمخالفات. يقول ابن تيمية رحمه الله: التكفير حقا لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. يعني لا يجوز المسلم أن يكفر آخر أو إنسان يكفر آخر إلا تكفير الله ورسوله، مع الملاحظ أن فهم النصوص الدالة على ذلك لا يكون عن جهل وهوى، إنما عن علم وبصيرة. ومن العجيب أن ترى من لا يتورع عن اتهام الآخرين بالكفر والفسوق مع أنها كلمات خطيرة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ففي الصحيحين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأ إن قال أخيه كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال ولا رجعت عليه. للأسف احنا مستهترين بالكلمة هذه كثير، حتى تدرك دائما في المزح فتلقى فلان يقول فلان ثاني كافر أو أسلمت، بمعنى مثلا اليوم أنت أسلمت أو مسلم اليوم، استغفر الله العظيم. فهذا تندرج تحت هذا الحديث بعض الناس واحتقارهم والازدراء منهم. فمن الناس من يدعي التمسك بالدين، ينظر إلى نفسه نظرة إعجاب، وينظر إلى غيره نظرة سخرية واحتقار واستهزاء، وهذا من تلبيس الشيطان على كثير من الناس، يعني حيث أنه يرى أنه يحافظ على الصلاة، يرى أنه على السنة من سنة صلى الله عليه وسلم، لكنه يهدم طاعته يفسد أجره، ولا يدري باستهزائه بالآخرين وسوء ظنه بالآخرين وسوء حكمه على الآخرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: حسب امرؤ من الشر أن يحول رقاه المسلم. فتلقى الإنسان هذا دائما موظف في المسجد فتلقى يستنقص من غيره، ممكن الآدمي هذا ما ذهب المسجد اليوم وفاتته صلاة فهو صلاها في البيت، ممكن كان عنده ظرف، فتلقى الآدمي هذا يستصغر منه أو يستهزئ فيه، ويمكن يكون هو عند الله أحسن من الإنسان هذا اللي أول ناس في المسجد. ولقد بلق القلوب الناس ان هجروا المساجد وتركوا معاملة الناس، ومنهم من قاطع المدارس والوظائف، لان المجتمعات في نظرهم كافرة، وليس بعد الكفر ذنب. فأين هؤلاء من قول عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أسباب القلوب قلة الفقه في الدين، أي ضعف العلم الشرعي، أو أخذ العلم من غير النهج السليم، أو تلقيه عن غير أهلية ولا جدارة. ثانيا، ظهور نزعات الهوى والعصبيات والتحزبات. ثلاثة، الابتعاد عن العلماء وجفوتهم وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم والتلقي عن دعاة السوء والفتنة والالتفاف حولهم. أربعة، التعالم والغرور، التعالي على العلماء وعلى الناس واحتقار الآخرين وآراهم. خمسة، حداثة السن وقلة التجارب والغيرة غير المتزنة. ستة، شيوع المنكرات والفساد والظلم في المجتمعات وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقصير فيه كما في كثير من البلاد الإسلامية. سبعة، النقمة على الواقع وأهله بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الكثير من بلاد المسلمين. قلة الصبر وضعف الحكمة في الدعوة لدى الكثير من القيورين ولا سيما بعض الشباب، ومن ذلك ضعف إدراك الكثيرين لسنة الله تعالى الكونية والشرعية في الصراع والتدافع بين الحق والباطل والقواعد الشرعية التي تحكم ذلك. إذا توافرت هذه الأسباب ونحوها أو أكثرها، مهد هذا لهذا الظهور القلوب والتنطع ثم التكفير واستحلال الدماء والفساد في الأرض في أي زمان وأي مكان وأي مجتمع. أما ننتقل إلى الانحلال، حين عرفنا هنا القلو وعرفنا أسباب القلو وعرفنا أسباب المؤدية إلى القلو، اليوم هنا ننتقل إلى الانحلال. هو مأخوذ من التحلل والتفكك، وهو التضييع والتقصير والترك، ومن شهر قالب التساهل والتهاون يقصد به التفريط. أيضا القلو والانحلال هما عكسان بعض. مظاهر الانحلال والتفريط: تضييع الفرائض والواجبات كالتقصير في أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من فرائض الإسلام وواجباتها. قال الله عز وجل قال الله عز وجل
لماذا ناديتني بأمي؟ إنها تتكلم. يا للهول، له سيد أدهم حقا.
قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أي أضاعوا الصلاة، ضيعوها بتركها وبإخراجها عن أوقاتها، ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبذل النصح للمسلمين مع القدرة على ذلك. فالمؤمن من ينصح الناس ويحب الخير لهم ويدلهم على الخير ويحذرهم من الشر، وهذه سمة من سمات هذه الأمة الميمونة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. التقصير في حقوق الآخرين كالتقصير في حقوق الوالدين وحقوق الأبناء والأقارب وحق الجار وحق اليتيم والمسكين وغيرهم من ذوي الحقوق. قد قال الله عز وجل: وآتي ذو القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وعن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما قال: الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالتقصير في حقوق الآخرين مجانبة لخلق التوسط والاعتلال، أي التقصير في حقوق الآخرين في الوالدين والأبناء والأقارب والجار واليتيم المسكين، هذا مظاهر من مظاهر الانحلال والتفريط. أربعة، الوقوع في المعاصي والمنكرات. فهل من التوسط والاعتدال أن يتجرأ العبد على معصية الله ومخالفة أمره؟ إنه التفريط المفضي إلى الخسران في الدنيا والآخرة. فقد قال الله سبحانه وتعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيه وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم إلا ساء ما يزرون. خمسة، الغفلة عن طاعة الله والانشغال بالدنيا عن الآخرة. فإن الله عز وجل خلق الخلق لغاية عظيمة هي أشرف الغايات وأولاها بالاهتمام، ولأجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب إلى هذه الغاية، دعا جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا أنا فعابدون. طيب ننتقل بعدها إلى أسباب الحلال، وهو الجهل، العجز، الكسل. قد يكون السبب في التفريط الاستجابة لضغط الواقع أو الهروب من تهبة التطرف والقلق. يعني أحيانا، صحيح أحيانا، عشان ما يقولوا عنك والله قلق أو متطرف أو متشدد في الدين، يقع في الانحلال. فأخذ دائما الوسطية مطلب، لا انحلال ولا قلق. ونحو ذلك ممكن أن يكون في القارب إفرازا لانحرافا في المنهج، ومظهرا من مظاهر الانحراف في الفهم. مظاهر الوسطية في الإسلام زي ما ذكرنا، لازم دائما تكون وسط، لا تكون قلو أو انحلال. وسطية الإسلام في الاعتقاد من مظاهر العدل والوسطية والتوازن في الاعتقاد، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أهل السنة والجماعة، أنهم وسط في دين الله عز وجل بين الغالي والجافي. قال رحمه الله تعالى: وهذه الفرقة الناجية أهل السنة، وهم وسطا في النحل، كما إن ملة الإسلام وسطا في الملل. فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يقلوا فيهم كما قالت النصارى، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا جفوا عنه كما جفت اليهود. فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. بل المؤمنون آمنوا برسول الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وحبوهم وطاعوهم، ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتب وما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وكذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصف الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا: وهو فقير ونحن أغنياء، وقالوا: يد الله مقلولة، وقالوا: إنه تعب من الخلق فاستراحة يوم السبت، إلى غير ذلك. والنصارى وصف المخلوق بصفات الخالق المختصة به، فقالوا: إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى، ليس له سميا ولا ندا، ولم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيئا، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء. أهل السنة والجماعة في باب الأسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في
نعم.
أسماء الله وآياته، ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهوه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذي يضربون له الأمثال ويشبهون بالمخلوقات. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير التكفير ولا تمثيل. وأما هم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وسط بين الوعدية الذي يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرجع الذي يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. يعني يقولون: لا في عقاب ولا في شفاعة الرسول عليه وسلم، وإن الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، وهذا خطأ. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، بل إن ردا على السابق، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، أو مثقال خردلة من إيمان. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وهم أيضا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وسط بين الغالي الذي يقالون في علي رضي الله عنهم، فيفضلون على أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهم. هذا الفئة معروفة، اللي هم من الفئة اللي الآن يفضلون علي رضي الله عنهم عن جميع الصحابة. هنا إن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة بعده كذلك، وربما جعلوه نبيا وآلهة. وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما ويستحلون دماءهم ودماء من تولاهم ويستحبون سب علي وعثمان نحوهم ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته. فهم وسط بين هؤلاء وأولئك، فيحبون أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ويوالونهم ويترضون عنهم ولا يقولون فيهم ولا يخرجونهم عن منازلتهم التي هم عليها. وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. وسطرية الإسلام في العبادة، الإسلام وسط في عبادته وشعائره بين الأديان والنحل التي ألغت الجانب الرباني، جانب العبادة والتنسك والتآلة من فلسفتها وواجباتها، كالبوذية التي اقتصرت فروضها على الجانب الأخلاقي الإنساني وحدها، وبين الأديان والنحل التي طلبت من أتباعها التفرغ للعبادة والانقطاع عن الحياة والإنتاج عن والنتاج كالرهبانية المسيحية. فالإسلام يكلف المسلم إداء شعائر محدودة في اليوم كالصلاة أو في السنة كالصوم أو في السنة كالصوم أو في العمر مرة كالحج، ليظل دائما موصولا بالله غير مقطوعا عن رضاه، ثم يطلقها بعد ذلك ساعيا منتجا يمشي في مناقب الأرض ويأكل من رزق الله. ولعل أوضح دليل نذكره هنا الآيات الآمرة بصلاة الجمعة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خيرا لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فمن تشرف في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في هذا الشأن المسلم مع الدين والحياة حتى في يوم الجمعة بيع وعمل للدنيا قبل الصلاة، ثم سعى لذكر الله وللصلاة وترك للبيع والشراء وما أشبه من مشاغل الحياة، ثم انتشار في الأرض وابتقاه الرزق من جديد بعد انقضاء الصلاة مع عدم الغفلة عن ذكر الله كثيرا في كل حال، فهو أساس الفلاح والنجاح. يقول الله تعالى: وابتقي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقى الفساد في الأرض ولا تبقى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها بالقسطاط المستقيم، وكان من دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فهذا الدعاء النبوي الماثور يبين موقف المسلم من الدين والدنيا والآخرة، أنه يطلبها جميعا ويسأل الله أن يصلحها له جميعا، الدين والدنيا والآخرة إذا لا قنع لها عن واحد منها. فالدين عصمة أمره وملاك حياته، والدنيا فيها معاشي ومتاعي إلى حين، والآخرة إليه معادها ومصيرها. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على توجيه أصحابه للتوازن المقسط بين دينهم ودنياهم، بين حظ أنفسهم وحق ربهم، بين متعة البدن ونعيم الروح. فإذا رأى في بعضهم قلو في جانب قومه بالحكمة ورده للسواء الصراط، عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروك أنهم تقالوه فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا حنا انتهينا من الباب الأول في الدراسات الإسلامية. في سؤال وجواب؟ جواب في سؤال؟
لا يا دكتور، يعطيك العافية.
تقدروا تقعدوا يا شباب.